الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 200 من سنن أبي داود، وهو الأول من كتاب الجنائز، نشرع فيه في يومنا هذا الموافق للواحد والعشرين من ذي الحجة الحرام لعام 42,400. قال رحمه الله: أول كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهو بفتح الجيم اسم للميت المحمول، وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت، ويقال عكس ذلك. حكاه صاحب المطالع: واشتقاقها من جنزة إذا ستر، ذكره ابن فارس وغيره. ومضارعه يجنز بكسر النون. وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز، والعامة تقول الجنازة بالفتح، والمعنى الميت على السرير، فإذا لم يكن على الميت فهو سرير ونعش انتهى. قاله العيني كما نقل ذلك الشارح. ولهذا الكتاب أحكامه: مبدأه المرض وعيادة المريض والصبر والاحتساب، ثم تلقين الشهادة، ثم الغسل والتكفين وما إليه، ثم الحمل والدفن، ولكل ذلك أحكام مذكورة في المطولات ومذكورة في المختصرات. ومن عظيم شأن المسلمين أن الميت يغسل ويكفن ويطيب، ثم يوارى في لحد أو في شق، بخلاف الكفار، فالبوذيون والهندوس ومن إليهم يحرقون الميت، وقبل حرقه يقومون بإخراج أمعائه وما في جوفه حتى يبقى الأيام ولا ينتن، فلا مكرم عندهم للميت. وبعضهم ربما غلا في شأن الميت، يبنون له الغرف المسرجة بالأضواء والمفرشة بالفرش، واعتناء غير شرعي. فلا أكمل من طريقة المسلمين، لأنها طريقة مبنية على الوحي، مبنية على الشرع، ولها أحكامها قد ألف فيها المطولات والمختصرات. ولشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات أو نحو ذلك، وهكذا للشيخ أبي بلال حفظه الله رسالة من شرح بلوغ المرام في أحكام الجنائز. وأما الشيخ الألباني فله أحكام الجنائز ومختصر أحكام الجنائز وبدعها، ذكر فيه ما يتعلق بالأحكام الشرعية وما يتعلق بالأمور البدعية في هذا الباب. قال رحمه الله: باب الأمراض المكفرة للذنوب. وهذا فيه تصبير للمريض، لأن الأمراض بطبيعتها شاقة على النفس، لكن إذا كان المسلم يعلم أنه إذا مرض كفرت من ذنوبه وخطاياه ورفعت له الدرجات، فعند ذلك يستبشر بهذا المرض، لا لذاته لكن لما يجر إليه من المصالح. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فيبتليه الله عز وجل في نفسه وماله حتى يبلغها، أو كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما يصيب المسلم كفارة. ويقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها من سيئاته. فأين تجد هذه المكرمات إلا عند رب الأراضين والسماوات الكريم المنان الرحيم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤجر مرتين كان يشتد عليه المرض والحمى حتى لقد ربط على رأسه العصابة من شدة الحمى والصداع واحتجم في أفوخه لشدة الصداع الذي نزل به، والله المستعان. وهل يلزم في تكفير المرض للذنب الاحتساب؟ هذه مسألة مهمة ذكرها العلماء. ذهب بعضهم إلى اشتراط الاحتساب من حيث أن المسلم لا يؤجر على مرضه إلا إذا احتسب الأجر من الله، والقول الثاني أنه يؤجر احتسب أو لم يحتسب، إلا أنه إذا احتسب زاد أجره، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصيب المسلم كفارة. لكن إذا تسخط واعترض على الأقدار هنا يأثم ارتكابه لهذا الجرم، وهو التسخط على أقدار الله. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه وهو عامر الرامي قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضري قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال. قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، واختلف في الفرق بين الراية واللواء، فذهب بعضهم إلى أنها واحد، وذهب بعضهم إلى أن الراية سوداء واللواء أبيض، وقيل العكس، وقيل الراية ما كتب فيها واللواء ما لم يكتب فيه. والصحيح أن الراية راية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب فيها، فهؤلاء الذين يعملون راية ويكتبون فيها لم يوافقوا الهدي النبوي في هذه المسألة. وكانت الراية للجيش عامة واللواء لبعض الجيش. قال فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء، يعني من أجل أن يتقي به الأرض، وهو جالس عليه وقد اجتمع عليه أصحابه لحرصهم على سماع الحديث منه ولأمرهم بذلك. قال فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام الأمراض، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم المرض ثم أعفاه الله منه، وفي نسخة عنه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة تنبيها للمؤمن فيتوب فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة من الزرع هذا الزرع الذي يكون منه الذرة أو الحبوب، تفيئها الريح تارة وتردها تارة، والمؤمن لا يزال ينزل به البلاء. ومثل المنافق وفي رواية الكافر كمثل الأرزة، شجر شديد يزرع وتكون له عروق إلى الأرض، فتأتي الأمطار والرياح والقحط لا تؤثر فيه حتى ينبعج مرة واحدة يكون منه الموت. أما المؤمن تارى يصاب في نفسه، وتارى يصاب في أبنائه، وتارى يصاب في ماله، وتارى يصاب إصابة معنوية، وتارى يصاب إصابة حسية. وفي الحديث بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس دخل عليه رجل فقال يا رسول الله ما الصداع؟ يعني رجل كبير ما يعرف الصداع. قال عرق يكون في الرأس. قال يا رسول الله ما الحمى؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم، يعني ما قد أصيب بالحمى في زمنه ولا أصيب بالصداع. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ليس معناه أن عدم المرض دليل على الكفر والنفاق، لكن معناه أن المؤمن قد يبتلى حتى تكفر عنه سيئاته خطاياه ذنوبه وترفع درجاته. مريض يكتب له عمله الذي كان يعمل مقيما صحيحا وهو مريض، لو كان ممن يصوم في الشهر 3 أيام وترك صيام 3 أيام لمرض يؤجر على صيام 3 أيام، لو كان يقيم الليل ونام عن قيام الليل لمرض يؤجر. إذا مرض العبد كتب له مثل ما كان يعمل. فقال رجل من حوله يا رسول الله من أسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا. يعني هذا الحديث سيأتي أنه لم يثبت، هذه ليست من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فبين نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء فقال التف عليه، قد التف عليه، فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيض شجر فسمعت فيه أصوات فراخ طائرة فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي، قال ضعهن عنك، فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فوالذي بعثني بالحق الله لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. الحديث ضعيف ولكثير من ألفاظه شواهد كما تقدم، منها من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال أخبرنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى، وأخرجه أحمد. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، صلاة، صيام، قراءة قرآن، ما بلغتها. ابتلاه الله في جسده مرض أو في ماله أو في ولده، كلها يؤجر عليها حتى يبلغه المنزل التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. قد قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وفي اشتهت أنفسهم خالدون. إذن أيها الأخوة، علينا أن نحتسب مثل هذه الأمراض وهذه الأسقام التي تنوب الإنسان، مع أن الإنسان يتألم من المرض إلا أنه مأجور على ذلك. وكم فيه من البركات والعظات، كم من إنسان يكون في معاصيه وفي بعده وإعراضه، فإذا مرض تاب وأناب ورد المظالم. وكم من إنسان يكون مفرط لبعض حقوق الله، فإذا مرض حصلت منه التوبة والإنابة والرجوع. وكم من إنسان يحتسب ويعلم أنه ضعيف، هذا الإنسان المتكبر المتغطرس المتعالي إلا ما رحم ربي ضعيف، لو أخذ منه ظفر من إصبعه لم يأته نوم تلك الليلة، بل ربما وقعت فيه الشوكة متناهية في الصغر، إذا تكون معها القيح يقوم من نومه ويشتد به الحال. فكيف إذا بتر عضوه، بترت رجله أو يده أو فقد عينه أو فقد عينه أو فقد سمعه وبصره؟ فعلى الإنسان أن يدعو الله بالعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عباس، سل الله العافية، لكن لو قدر أنه مرض عليه أن يصبر ويحتسب ويرجو الطهور. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في مرضه فقال: طهور إن شاء الله. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، لأنه دعا على نفسه فمات فيها. قد يقول قائل: لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، وهنا يقول طهور إن شاء الله؟ هذا خبر على صورة الرجاء والدعاء، لأن بعض الناس يكون المرض في حقه كفارة، وبعضهم قد لا يقع به كفارة، فهذا هو المعنى. أو نقول بأنه ذكر المشيئة هنا من باب التبرك بذكر الله أو بعدم الجزم، لكن المعنى الأول أليق والله أعلم. والأمراض قديمة بقدم الإنسان، الأمراض قديمة، لا سيما إذا تقادم الإنسان في العمر أو كان في مبدأ يعني عمره، تجد الأطفال فيهم الحمى كثيرا والإسهال كثيرا و الالتهابات كثيرا والجروح، ثم إذا خرج من طور الطفولة وقوي جسمه واشتد ساعده قد يمكث فترة يسلم فيها من الأمراض، وإذا مرض شفي سريعا، لكن في آخر أيامه وإذا كبر سنه ورق عظمه يأتي المرض فيعالجه فيصاب بما هو بسبب ذلك العلاج، ربما العلاج يسبب له مرض آخر. والناس في الأمراض بين مستقل ومستكثر، والله عز وجل هو الشافي والمعافي. اللهم رب الناس بالباس واشف أنت الشافي، هو الشافي. لما مرض أبو بكر رضي الله عنه جاءه الناس وقالوا ندعو لك الطبيب، قال قد جاء الطبيب وسألته، أو نحو ذلك، بمعنى أن الله هو الطبيب وقضى عليه الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو الطبيب، فمن أسماء الله الطبيب، إلا أنه ليس من الأسماء المختصة. وانظروا إلى أيوب، مرض 18 سنة، ويعقوب تألم على ولده حتى لحقه العمى من شدة ما نزل به. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة، كان يمرض كما يمرض الرجلان، يمرض مرض شديد، حتى لما أخرجوه إلى الصلاة أخرجوه بين اثنين ورجلاه تخطان في الأرض، بين العباس وعلي رضي الله عنهما جميعا، ورجلاه تخطان في الأرض، يعني ما يستطيع أن يرفع رجليه. بعضهم إذا مرض قد يستطيع على عكازة، أما النبي صلى الله عليه وسلم لشدة المرض بين اثنين يحمل، ومع ذلك لا يكاد يستطيع الوقوف على رجليه. فنسأل الله السلامة والعافية. وسبحان الله هو آخر الكفارات للمؤمن في الدنيا، فلذلك أكثر الناس يمرضون قبل موتهم، وإذا كان قبل الموت بيوم أو يومين سبحان الله أكثر المسلمين تنشرح وجوههم وتهدأ قلوبهم ويطمئنون، وربما وجد من نفسه خفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الستارة ونظر إليهم وابتسم، والابتسامة لا تكون إلا عن راحة نفسية وراحة بدنية، وإلا الإنسان إذا اشتد به المرض يضيق نفسه، ربما يتكلم مع هذا بشدة ومع هذا بشدة، يظهر منه الغضب، ليس رغبة في الغضب، لكن المرض شديد على النفس، ثم أي تصرف يسيئه، لأنه قد يحتاج إلى ما يجد من يسقيه، فما يأتون له بالماء إلا وقد ضاق صدره، يحتاج إلى الأكل ما يجد في الوقت الذي يحتاج، ما يأتى له بالأكل إلا قد ضاق صدره، أو يكون مريضا، والأصل أن الزيارة خفيفة، فربما بقي عنده الزائر حتى يثقل عليه، أو إزعاج الأولاد أو غير ذلك. فالشاهد أن النفس تكون ثقيلة، ومع ذلك يقع للإنسان تكفير ذنوب، تجاوز عن سيئات، ورفع للدرجات. وأما حديث موت الكافر أخذت أسف، أو موت موت الفجأة أخذت أسف أي غضب، قيل هذا في حق الكافر، وأما المؤمن قد تكون له رحمة. ولا يشترط في حسن الخاتمة فقط أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل من مات على السنة على خاتمة حسنة. من مات بعد صلاة، من مات في حال صيام، من مات في حال قراءة القرآن أو ذكر أو دعاء، كل هذه دلالة على حسن الخاتمة. وإن وفق وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث معاذ فيه كلام لكنه في الشواهد. والذي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته جعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، لم يرد أنه قال في ذلك الوقت لا إله إلا الله، لكن كان يقول قبل ذلك لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، يعني كان يكررها ويذكر ما يتعلق بسكرات الموت. وينبغي التداوي، لا يبقى الإنسان يقول لا أنا سأصبر على المرض، المرض متعب، حتى وإن صبر بعضهم عليه يتعبه، يقل حفظه، يقل عمله، يضعف بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا، سيأتي إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.